القضايا التي تذكر في هذا الباب، لأننا نحن سننتقل إلى باب للعلم الثاني من القضايا التي تذكر في علم المعاني، تجاهل العارف، وذلك لأغراض منها المدح، كقولك لمن أردت مدحه فوجهك قمر أم شمس، ومنه الذم كذلك كقول الشاعر وما أدري وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. هذا المبالغة في الله، كما أن الأول لغرض المبالغة في المدح وهو أقمر وجهك أم شمس، هذا غرض المبالغة في المدح، هذا غرض المبالغة في الذم. وكذلك قد يكون لغرض الفخر، وقد يكون لغرض الفخر، قد يكون لغرض التوبيخ، وقد يكون لغرض التوبيخ والجزع، مثل قول الشاعر يا شجر الباخور ما لك مورقا، يا شجر الباخور ما لك مورقا، ألم تجزع يا شجر الباخور ما لك مورقا، ألم تجزع كأنك يا شجر الباخور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، التوبيخ والجزع. كذلك قد يكون للشوق والوله، إلى قول الشاعر بالله يا شجرات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر، بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. نعم، ومن هذه الأشياء أيضا كذلك تغليب، والتغليب قد يكون للمذكر على المؤنث وهو شائع معروف، وقد يكون مثل قول الله تبارك وتعالى وكانت من القانتين، وقد يكون تغليب الأخف على الأثقل مثل قولك الحسناني حسن الحسين أو العمراني عمر بن الخطاب وأبو بكر، وقد يكون تغليبا للعاقل على غير العاقل، وقد يكون تغليبا الأكثر على الأقل إلى قول الله تبارك وتعالى تعود النجوم لتنا تعود النجوم لتنا هذا تغليب للأكثر لأن لوط لم يدخل ملتهم أصلا حتى يعود إليه. فهنا تغليب للأكثر على الأقل. كنا تكلمنا عن علم البيان عن علم المعاني ومداره على الاحتراز من الخطأ في إيصال المعاني إلى ذهن السامع. والآن سنتكلم عن علم البيان ومداره على الاحتراز من التعقيد اللفظي المعنوي قال سيتكلم عن حده في البداية عن تعريفه. قال وحد هذا العلم علم إن عرف وحد هذا العلم علم النفي هو نقول علم البيان علم إن هو عرف هذا لطرق في البيان تختلف هكذا مكتوب هذا لطرق في الوضوح هي الصحيحة هذا لطرق تلقين في الوضوح تختلف علم البيان علم إن هو عرف هدا لطرق في الوضوح تختلف. إذن تعريف هذا العلم من الناحية اللغوية البيان هو الكشف والإيضاح، ومن الناحية الاصطلاحية علم البيان هو جملة من الأصول والقواعد يعرف بها إراد المعنى على أوجه يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة مع مراعاة موافقة الكلام لمقتضى الحال. ولهذا قال علم البيان علم إن هو عرف هدا لطرق في الوضوح تختلف. إذن إذا عرف هذا العلم يستعان به على طرق في الكلام وفي التعبير تختلف مراتبها في الوضوح والخفاء. وهو يبحث في اللفظ العربي من حيث المجاز والكناية، أما الحقيقة والتشبيه فلا يقصدان بالذات فيه طبعا كما رأينا في مقدمة علم المعاني من الذين اهتموا بهذا العلم واعتبروا مؤسسين له على رأس هؤلاء أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن، ومن بعده عبد القاهر ومن بعد ذلك جاح بن المعتز ودامة بن جعفر والعسكري وغيره. قال علم البيان علم هو وعرف هدى لطرق في الوضوح تختلف. والطرق ما من التراكيب يفيد ما من مراتب الدلالة أريد. الطرق ما هي؟ الطرق معناها التراكيب المختلفة التي تفيد مراتب الدلالة، أي مراتب المعنى الذي يراد، وهذه المراتب من حيث الوضوح، حيث الوضوح والخفاء. ثم قال أنواع الدلالة، سيتكلم هنا عن أنواع الدلالة. قال واللفظ حيث وضعه دل على تمام معناه مطابق جلا. اللفظ إذا وضع بإزاء المعنى فوضعه بإزاء المعنى تعيين معنى معين للفظ معين، أو تعيين لفظ معين لمعنى معين، هذا يسمى وضعا، يسمى وضعا. واللفظ المعين لمعنى معين وضع بإزائه أو وضع له يسمى موضوعا. والمعنى الذي وضع له اللفظ يسمى موضوعا له، أنه وضع لأجله اللفظ. وقد يدل اللفظ على تمام معناه ويسمى عندئذ دلالة المطابقة، إذا دل له على تمام معناه، كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، هذا يسمى دلالة مطابقة. وقد يدل على جزء معناه، وهذا يسمى دلالة تضمن، كدلالة الإنسان على اليد، الإنسان على اليد. وقد يدل على لازمه، يسمى دلالة اللزوم، كدلالة السقف على الجدران، دلالة السقف على الجدران. ولهذا قال وضعه دل على تمام معناه مطابق جلا، يسمى مطابق جلا. وإن دل على جزء تضمن يسمى الدلالة دلالة تضمن. وإن على جزء تضمن وإن على جزء تضمن وإن على جزء تضمن وإن على الذي لزم لازم يعني. وإذا دل على ما يلزم للفظ عقليا يسمى دلالة التزام. إذن الدلالات على ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا دل له على تمام معناه، دلالة تضمن إذا دل على جزء معناه، دلالة التزامية إذا دل على لازمه العقلي. وإذا استعمل اللفظ في ما وضع له في الأصل يسمى اللفظ حينئذ حقيقة، والحقيقة قد تكون عقلية عندما يسند الفعل لفاعله حقيقة، مثل أنبت الله الزرع، هذه حقيقة عقلية، وقد تكون حقيقة لغوية كالأسد في الحيوان المفترس، وقد تكون حقيقة شرعية كالزكاة الصدقة المخصوصة، وقد تكون حقيقة عرفية خاصة كالفاعل الاسم المرفوع الذي عرفه ابن مالك فقال الفاعل الذي كما رفعه أتى زيد منير وجهه نعم الفتى، بعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. وقد تكون دلالة عرفية عامة كدلالة الدابة على ذوات الأربعة خاصة، مع أن الدابة في الأصل تدل على كل ما يدب من ناحية الوضعية، يدل على كل ما يدب على وجه الأرض. وإذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له في الأصل فإن كان بإسناده إلى غير ما حقه أن يسند إليه سمي مجازا عقليا أو إسنادا مجازيا، وإن كان بنقله من معنى إلى معنى آخر بعلاقة وقرينة، فإن كانت القرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي والعلاقة علاقة مشابهة فهو مجاز بالاستعارة، وإن كانت القرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي والعلاقة غير مشابهة فهو مجاز مصر. وإن كانت القرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي ودل على المعنى أداة كأن أو الكافي أو نحوهما فهو تشبيه، وإلا فهو كناية. ولهذا انحصر علم البيان في التشبيه والمجاز والكناية. قال تعريف التشبيه: قد عرف التشبيه بالدلالة على اشتراك واقع في صفة. التشبيه يعرف بأنه ما يدل على اشتراك واقع في صفة لا في ذاته، اشتراك في الذات لا يسمى تشبيه، وإنما اشتراك في الصفة هو المسمى تشبيه، لأن المعنى كما رأينا أن علم البيان تنكشف به مراتب الدلالة ودرجات الوضوح، قد يعبر الإنسان عن المعنى المعين بالتشبيه بصيغ مختلفة. فمثلا كرم عثمان قد يعبر عنه بالتشبيه فتقول كحاتم في الجود، تقول فلان كحاتم في الجود، وقد يعبر عنه بالمجاز، تقول رأيت بحرا في دار فلان، وقد يعبر عنه بالكناية تقول فلان كثير الرماد. والتشبيه هنا صورة من صور التعابير المختلفة، والمراد به أن تشرك بين المشبه والمشبه به في صفة معينة. ولهذا التشبيه أركانه أربعة: المشبه به والمشبه ويسميان طرفي التشبيه. ووجه الشبه وأداة الشبه. فالتشبيه هو اشتراك في صفة بين أن تشرك أمرين في صفة معينة بأداة مخصوصة. مثلا العلم كالنور في الهداية، العلم مشبه والنور مشبه به، والكاف أداة تشبيه، وفي الهداية وجه الشبه. ثم قال سيتكلم عن طرفي التشبيه. وطرف التشبيه يبنيان من عقلي أو حسي أو جمع يعن لذين. قال إن طرفي التشبيه يبنيان، وقلنا إن طرفي التشبيه هما المشبه والمشبه به، يبنيان من الحسي ويبنيان من العقلي. يبنيان من العقلي كالعلم كالحياة، علم كالحياة، العلم أمر عقلي والحياة أمر عقلي، ليس أمرين محسوسين. بنينا التشبيه هنا من عقليين: العلم كالحياة، وكذلك الجهل كالموت، هذان طرفان عقليان، وقد يكونان حسيين مثل وجه المؤمن الصالح كالشمس في الضياء. هنا المشبه به حسي، وهو الوجه مشبه، يعني مشبه أعني حسي وهو الوجه، والمشبه به حسي وهو الشمس. وقد يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا، مثل الطبيب الجاهل كالموت. طبيب الجاهل هذا المشبه وهو حسي، والموت المشبه به وهو عقلي. أي نعم، أو جمع كالموت. وهنا العقلي هو المشبه به والحسي هو المشبه، وقد يعكس الأمر. العلم كالنور، العلم هو المشبه وهو عقلي، والنور هو المشبه به وهو حسي. ولهذا قال: وطرف التشبيه يبنيان من عقلي أو حسي أو جمع يعني، معناها يظهر لذين، أي للحسي والعقلي، لذين. ومن أمثلة التشبيه قول الشاعر، ما أنت مادحها يا من تشبهها بالشمس والبدر، لا بل أنت هاجيها، من أين للشمس خال فوق وجنتها ومبسم كنظام الدر في فيها. تعن لذين. والوهمي لذين والوهمي هكذا قال، لذين والوهمي كالعقلي ضم، والوهمي للعقل، نعم، لذين والوهمي للعقلي ضم، وهكذا الخيال للحس وعن. الوهمي يضم للعقل، والوهمي هذا الذي لا يوجد في الواقع، وإنما نسجه الوهم، ولكنه لو وجد لكان محسوسا، مثل الغول. الغول لا وجود له في الواقع، لكنه لو وجد لكان محسوسا. ومن ذلك قول الشاعر: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. مسنونة زرق كأنياب أغوالي، هذا التشبيه وهمي، وهو ملحق بالعقلي. نعم. والوهمي لذين والوهمي للعقلي يضم، وهكذا الخيال للحسي، والخيالي يضم للحسي. والخيالي هو ما كانت مادته محسوسة لكنه لا وجود لتركيبه في الواقع، مثل قول الشاعر: كأن الحباب المستدير برأسها كواكب در في سماء عقيق. كأن الحباب المستدير برأسها كواكب در، الكواكب موجودة والدر موجود والسماء موجودة والعقيق موجود اللي هو الذهب، ولكن لا توجد سماء عقيق ولا توجد كواكب در، الكواكب ليست من الدر ولا توجد سماء عقيق. هذا هو الخيالي، هو التشبيه الخيالي ويضم للحس. وعم هذا الأخير ما بظاهر يحس، هذا الأخير أي الحسي هو الذي يحس بالحواس الظاهرة كالشم والذوق واللمس والحواس الظاهرة والرؤية نعم. وعن هذا الأخير البصر، وعن هذا الأخير ما بظاهر يحس، والأل ما يدرك بالعقل وقس. والأل ما يدرك، الأل أي الأول اللي هو العقل، كل ما يدرك بالعقل من التشبيه فهو عقلي، وكل ما يدرك بالحواس فهو حسي. وقس، نعم، وقس على ما سبق من الأمثلة. وثم قال، ثم قال وجه التشبيه، سيتكلم عن وجه التشبيه. والوجه في التشبيه ذو تعدد أو ذو اتحاد في بناء المفرد. والوجه في التشبيه ذو تعدد، معناها الوجه في التشبيه قد يكون متعددا، كمثل زيد كأبيه في جمال وجه وفي كثرة أولاد ومال. كمثل زيد كأبيه في جمال وجه وفي كثرة أولاد ومال، أما أخوه كثرة أولاد وأمال، أما أخو زيد فهو كالأبي في جودة الفهم وحسن الأدب. أما أخو زيد فهو كالأبي في جودة الفهم وحسن الأدب. في هذا التشبيه الأول تعدد وجه الشبه لكنه حسي، وفي التشبيه الثاني تعدد وجه الشبه لكنه عقلي، كل منهما تعدد فيه وجه الشبه، لكن البيت الأول وجه الشبه فيه حسي، والبيت الثاني وجه الشبه فيه عقل. والوجه في الشبه ذو تعدد أو ذو اتحاد في بناء مفرد، وقد يكون متحدا، قد يكون واحدا، قد يكون الوجه واحدا في بناء مفرد، مثل العلم كالنور في الهداية، هذا وجه الشبه ليس متعددا، والبناء بناء مفرد. أو في بناء بالحقيقة يرى مركبا أو باعتبار قد جرى، بناء مركب مثل وما من الشقائق المحمر لاح أعلام ياقوت، وما من الشقائق المحمر لاح أعلام ياقوت على خضر الرمح. وما من الشقائق المحمر لاح أعلام ياقوت على خضر الرمح. هذا البناء مركب، المركب هذا اللي يتكون من جزئين، المشبه به قد يكون مركبا وقد يكون مفردا. قد يكون مركبا مثل الساعي بلا طائل كالراقم على الماء، هنا مشبه به مركب، والمشبه مركب. الساعي بلا قائل ركبنا يعني قيدنا. لا هذا قيد تركيب هو ما أعطينا مثاله. وما من الشقائق المحمر لاح أعلام ياقوت على خضر الرماح. ومثل أيضا قول الشاعر كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة كأن سهيلا شوف هذا مركب الجزءان مركبان لكن هذا التركيب لا يمكن أن يحدث عليه يحدث فيه تجزئ لا يمكن تجزئهما لأن لو جزئنا لما كانت هناك لما حصل القصد من التشبيه أو لكان الكلام لا فائدة فيه. لو قلت مثلا كأن سهيلا صفوف صلاة والنجوم وراءه إمام كأن النجوم وراءه إمام هذا لا فائدة في هذا الكلام. لكن لو قلت بشكل مركب كأنه بشكل مركب معناها أن تجمع أمرين وتشبههما بأمرين آخرين فالمشبه هو الأمران معا والمشبه به هو الأمران معا. فمثلا كأن سهيلا والنجوم وراءه هذا هو كأن سهيلا الكاف أداة التشبيه كأن سهيلا والنجوم وراءه هذا هو المشبه المشبه به صفوف صلاة قام فيها إمامه المشبه به أيضا كذلك صفوف صلاة التي قام فيها الإمام. إذن المشبه به مركب والمشبه مركب واضح. إذن قد يكون مركبا تركيبا حقيقيا وقد يكون مركبا بالاعتبار ومن أمثلة التركيب أيضا قول الشاعر كأن أجرام النجوم وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نذرن على بساط الأساق. كأن أجرام النجوم لوامعا درر نذرن على بساط الأساق. وقد يكون بالاعتبار ولهذا قال أو في بناء بالحقيقة يرى مركبا أو باعتبار قد جرى أنا مركبا بالاعتبار ليس بالحقيقة كقول الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كما في سورة الجمعة. أي فالوجه هنا مركب تركيبا اعتباريا هنا نقول نتحدثنا هنا عن التركيب المشبه عن المشبه به قد يكون مركبا والمشبه يكون مركبا لكن نحن نتكلم الحق عن الوجه لأن تركيب الوجه مثل تركيب الوجه الحقيقي هذا اللي تحدثنا عنه هو تركيب المشبه والمشبه به لكن تركيب الوجه مثل قول الشاعر كمثل تشبيه النجوم اللمع كمثل تشبيه النجوم اللمع بسنن تلمع بين بدع. لو قلت هذه النجوم كسنن تلمع بين بدع، وجه الشبه هنا مركب تركيب حقيقي، لأنه عبارة عن جملة أشياء مظلمة وسطها إضاءة. هذا هو وجه الشبه. وجه الشبه عبارة عن جملة من الأشياء المظلمة وسطها إضاءة. وكذلك قول الشاعر كأن غبار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. وفي الحقيقة الغالب أنه إذا ركب وجه الشبه، وغالب أنه إذا ركب المشبه به وركب المشبه يكون أيضا وجه الشبه مركب. وهنا في الآية وجه الشبه مركب بالاعتبار، فبالاعتبار وجه الشبه مركب من انتفاء النفع وتحمل الأثقال. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار في انتفاء نفعهم بالخير الذي عليهم عليها وتحملها للمتاعب. إذن كأنهم كان هذا وجه مركب من انتفاعهم بالخير وتعبهم بحمل الأثقال، ولكنه مركب بالاعتبار. ولهذا قال ورجه في الشبه يتعددي أو يتحاد في بناء مهردي أو في بناء بالحقيقة يرى مركبا أو باعتبار قد جرى. وهو معنى بالإضافة يرى مركبا معنى بالإضافة يرى في الطرفين لم يكن تقررا. قد يكون الشبه إضافيا، وذلك إذا كان معنى ليس متقررا في أحد الطرفين، مثل لو قلت الحجة المزيلة للشبهة الحجة أو الحجة كالشمس في إزالة الظلام فإزالة الظلام ليس معنى قائما بذات الشمس وكذلك الشبهة التي تزيلها الحجة ليست معنى قائما بذات الحجة، وإنما معنى مضافا إليها. إزالة الظلمة معنى يضاف إلى الشمس لكنه ليس قائما بذات الشمس، وإزالة الشبهة معنى يضاف إلى الحجة لكنه ليس قائما بذات الحجة. ولهذا سمينا هذا التشبيه، سمينا هذا الوجه وجها إضافيا. وهو معنى بالإضافة يرى في الطرفين لم يكن تقررا، معناها ليس متقررا في الطرف. وفيهما حقق، وقد يكون متقررا فيهما حقيقيا فيهما، ويسمى قد يكون حقيقيا. إذن هو قد يكون إضافيا، والشبه قد يكون إضافيا وقد يكون حقيقيا، كزيد كأبيه في الجمال هذا حقيقي، وقد يكون تخيليا، قد يكون تخيلي، وهذا مثل المثال اللي يعطينا الوجه الشبه فيه تخيلي، مثل كمثل تشبيه النجوم اللمع بسنن تلمع بين البدع. لو شبهت النجوم بالسنن اللامعة بين البدع هذا تخيلي. وكذلك قول الشاعر كقول الشاعر ومن له يا من له شعر كحظي أسود جسمي نحيل بفراق أصفر. يا من له يا من له شعر كحظي أسود، كحظي أسود جسمي نحيل بفراق أصفر. يا من له شعر كحظي، هو المشبه هو الحظ، والحظ في الحقيقة لا لون له، لكنه تخيل فشبه الحظ فجعل لونه أسود. كما أن السنن بين البدع لا 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 ضوء لها في الحقيقة، وإنما هو خيال تخيل. ولهذا يسمى إذن إذن الوجه قد يكون إضافيا، وقد يكون حقيقيا، وقد يكون تخيليا. وفيهما حقق وتخيلا يرى، تخيلا نعم، وفيهما حقق وتخيلا يرى، وهو حسي وعقلي جرى. نعم، والوجه قد يكون حسيا وقد يكون عقليا كما رأينا، رأينا في الأبيات السابقة كمثل زيد كأبيه في جمال وجه وفي كثرة أولاد ومال، هذا حسي. أما أخو زيد فهو كالأبي في جودة الفهم وحسن الأدب، هذا عقلي. والحسي فيه الطرفان حسيان. الحسي الوجه الحسي لا بد أن يكون الطرفان حسيان فيه. زيد كأبيه في كثرة الأولاد لا بد أن يكون الطرفان حسيان، والحس فيه الطرفان حسيان. لا قيد في طرفي العقلي بان. نعم، لا قيد في طرفي العقلي بان. أما العقلي فطرفاه يمكن أن يكون عقليين، ويمكن أن يكون حسيين، ويمكن أن يكون مختلفين، لا قيد فيهما. ثم قال تشبيه التمثيلي، والشبه التمثيلي ما ركب من عدة صور أو أشياء تعين أو أجزاء تعين. نعم، عدة صور أو أجزاء تعين. الشبه التمثيلي هذا الشبه المنتزع من متعدد، هذا المركب من عدة صور أو عدة أجزاء، هذا وهذا يسمى تشبيها تمثيليا. الوجه فيه مركب من عدة صور أو عدة أجزاء، كقول الشاعر: وإن صخرا لتخسى، قول الشاعر الخسى: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه. نعم، كأنه علم، معناها هذا الشبه منتزع من عدة علم في رأسه. نعم، من متعدد. وجه الشبه انتزع من متعدد، اللي هو العلم اللي في رأسه. نعم، لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. نعم، وإذن ورجه الشبه، والشبه التمثيلي هكذا قال: والشبه التمثيلي ما ركب من عدة صور أو أجزاء تعن طرفه، أنا ما ركب طرفه، طرفه هو الفعل، ما ركب طرفه من عدة صور أو أجزاء. معناها الآن نحن مثلا عندنا: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه هذا المشبه اللي هو صخر، علم في رأسه نار، هذا الطرف الثاني اللي هو المشبه به مركب من شيء. نعم، طرفه، والمفرد المقيد في أصله قصد شيء واحد، أمر واحد. هناك فرق بين المركب والمقيد. وجه الشبه أو طرف الشبه حيث هو قد يركب من شيئين أو أكثر، وقد يكون مقيدا بصفة أو مفعول أو ظرف أو حال أو غير ذلك. التقييد مثله تقول: الساعي بلا طائل. بلا طائل هذا قيد للساعي. الساعي بلا طائل، بلا طائل كالراقم على الماء. الراقم قيد بالماء، كل منهما ليس مركبا. شبهوا بين هنا ليس مركب ومشبه ليس مركبا، ولكن كل منهما مقيد، لأن المقصود التشبيه المقصود به الراقم، والمشبه هو في الحقيقة الساعي. المشبه هو الساعي، والمشبه به الراقم. المشبه به الراقم، الراقم، والمشبه هو الساعي. وأما قولنا بلا طائل فهو قيد فقط للساعي، وأما قولنا الماء على الماء فهو قيد فقط للراقم، فهو قيد المشبه به. وقد يكون أحدهما مقيدا والثاني ليس مقيدا، كأن تقول: السعي بالحق كالمشاهد. السعي بالحق كالمشاهد، فقيدت الأول ولم تقيد الثاني. أو كأن تقول: العلم كالنور النافع، قيدت الثاني ولم تقيد الأول. وإذن والمفرد المقيد معناها المفرد إذا كان طرف التشبيه مفردا مقيدا فلا يشتبه عليك مع الطرف المركب، لا يشتبه عليك مع الطرف المركب. قالوا المفرد المقيد في أصله قصيدة أمر واحد، معناها المقصود فيه في الأصل أمر واحد، وغيره تبعه بالاعتبار، معناها غير المقصود فيه بالأصل تابع بالاعتبار فقط، وغيره مثلا بلا طائل تابع للساعي في الاعتبار، وعلى الماء تابع للراقم في الاعتبار، وغيره تبعه بالاعتبار للقصد للذاتي نعم للذاتي، معناها لا يتبع له بالذاتي إذ لقصده ليس يصار، لأن المشبه لم يقصده، إذ لقصده ليس يصار، لا يصار إلى قصده أي لا يراد. ثم قال نعم وجه الشبه قد ينتزع من هيئات متحركة، قد ينتزع من هيئات ساكنة، قال من هيئة الحركات ركبا إن تختلف جهاتها المركبة، ما المركب قد يركب من هيئات الحركة وقد يركب من هيئات السكون، الطرف المركب قد يركب من هيئات للحركة وقد يركب من هيئات للسكون، ولهذا قال من هيئة للحركات ركبا إن تختلف جهاتها المركبة، كهذه المرآة في كف الأشهل كالشمس في ذاك الفضاء المنعزل، كهذه المرآة في كف الأشهل حركة المرآة في كف الأشهر كالشمس كحركة الشمس في ذاك الفضاء المنعزل، الشمس في الفضاء هذا طرف مركب، والمرآة في كف الأشهر هذا طرف مركب، فشبهت المرآة في كف الأشهر بالشمس في الفضاء المنعزل، الهيئة شبهت الهيئة بالهيئة، وأنا وجه الشبه منتزع من مركب، منتزع من هيئة. نعم وطبعا مشبه وجه الشبه هو الحركة، وجه الشبه هو الحركة ونعم